بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين الذين ساروا بهديه وكانوا له كظله. نتناول في هذا اللقاء موضوع التآلف في الألفاظ والمعاني، فكيف تأتي الألفاظ منسجمة متآلفة، وكيف تأتي الألفاظ ضمن المعاني التي يراد لها أن تنقل إلى ذهن السامع أو القارئ، أيضا تأتي ضمن المعاني متآلفة ومنسجمة. وفي هذا الشأن يقول الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن: واعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان، يعني فيما يخص ائتلاف السياق وانسجام الأسلوب من حيث تآلف الألفاظ والمعاني. يقول: واعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان قليل الطلاب ضعيف الأصحاب، ليست له عشيرة تحميه ولا أهل بيت عصمة تفطن لما فيه، وهو أدق من السحر وأهول من البحر، وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام إلا أن يكون شعرا أو سجعا، وليس كذلك، فإن إحدى اللفظتين قد تنفر في موضع وتزل عن مكان لا تزل فيه اللفظة الأخرى، بل تتمكن فيه وتضرب بجيرانها وتراها في مضانها وتجدها في غير منازعة في أوطانها، وتجد الأخرى لو وضعت في موضعها لكانت في محل نفار ومرمى شرار ونابية عن استقرار. هذا الكلام في كتاب الباقلاني إعجاز القرآن، الصفحة 280، طبعة المعارف. هذا الكلام للباقلاني يبين لنا عدة مضامين. الأمر الأول أن هذا العلم، أي علم الأسلوب القرآني البلاغة القرآنية، لا يتفطن له كل أحد إلا المتخصصون من أصحاب علوم البلاغة والبيان، لأن هذا العلم فيه دقة وفيه سحر وجمال لا يتذوقه أي أحد. حتى نأخذ مثالا على ذلك، الذين يؤلفون القصائد ويصرفون فيها وقتهم ويبذلون فيها جهدهم ويسكبون تلك المشاعر التي تهيج فيهم عند تأليف القصيدة في تلك القوالب اللفظية، عندما يقرؤونها في الاحتفالات وفي المجامع، مجامع الناس، فإنه ليس كل الناس يتذوقون تلك القصيدة بقدر واحد، فمنهم من يمل سماع القصيدة ويسأم الاستماع إليها لأنه لا يفهم المعاني والمضامين التي يرمي إليها الشاعر ويقصدها الناظم، ومنهم من تجده يتفاعل مع القصيدة ويقوم ويقعد لسماع الأبيات لأنه يتذوق ويفهم المضامين والمرامي التي يرمي إليها الناظم والشاعر. وكلما كانت القصيدة على درجة من البلاغة ودرجة من النظم والسبك وتآلف الكلمات والمعاني، وكان المستمع متذوقا عارفا بذلك المعنى، كلما كان التفاعل أشد وأكثر ويكثر أعد البيت وأعد الكلام وإلى آخره. لماذا؟ لأن هذا السامع جاء منسجما مع مرامي الناظم والشاعر، فإذا وجد الشاعر له زبائن في الاستماع يتذوقون ولو واحدا فإنه ينبسط لذلك، أيما انبساط تنبسط أساريره. لماذا؟ لأنه يجد في السامعين من يفهم المعاني البلاغية التي قصدها من نظمه. فإذا الكلام الأول الذي يريد أن يبينه الباقلاني يقول: اعلم أن هذا علم شريف المحل عظيم المكان، لكنه قليل الطلاب ضعيف الأصحاب، ليست له عشيرة تحميه. أيضا قبل أن نصل إلى هذه الكلمة ليست له عشيرة تحميه، أن هذا العلم قليل الأصحاب، لأنه المتخصص الدقيق في علوم البلاغة يفهم هذه المضامين العالية والمرامي السامية التي يرمي إليها الناظم أو الشاعر، فما بالك بالقرآن الكريم. فبلاغة القرآن بلاغة عظيمة، وكل يأخذ ويفهم من بلاغته على قدره وليس على قدر القرآن. أما على قدر القرآن فالقرآن ليس منقطعا، كل ما كان من الله تعالى هو ليس منقطع، ولذلك يعبر عن الآية الكريمة يصف القرآن، القرآن يصف نفسه: إنه لقرآن كريم. وكرم من؟ كرم الإله تبارك وتعالى، ليس منقطعا. فلذلك مهما بلغ الناس من البلاغة، هذه الكلمة أقولها، مهما بلغ البلغاء من البلاغة فإنهم يأخذون على قدرهم لا على قدر القرآن. كما أن المطر النازل من السماء، الله تعالى عندما ينزل الماء فسالت أودية بقدرها، ليس بقدر المطر النازل، بقدر الأودية. فكل بليغ يأخذ من بلاغة القرآن على قدره، على قدر ما يفهم ويعي وعلى درجة بلاغته. أما إذا نظرنا إلى المعاني القرآنية والمحكم والمتشابه والتأويل، فأيضا هنا يحتاج إلى أناس متخصصين يفهمون التأويل ويفهمون المحكم ويفهمون المتشابه. وهؤلاء فضلا عن فهم بلاغة القرآن يفهمون مراميه بدقة، وهذا لا يكون إلا من لدن الباري تبارك وتعالى. يعني لا يفهمون القرآن إلا أن يكونوا قد علموا من لدن الباري تبارك وتعالى. لا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهنا يحتاج إلى أناس متخصصين، وهذا الاختصاص، هذا الاختصاص الآية الكريمة حصرته بالله، أن التأويل لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ورواية عن أهل البيت صلوات الله عليهم يقولون في مضمون الرواية الشريفة: نحن الراسخون في العلم. أهل الذكر، أهل القرآن، أهل الرسول صلى الله عليه وآله، فهم الراسخون في العلم، فهم الذين يفهمون هذه المعاني، يفهمون بلاغة القرآن ويفهمون مرامي ومقاصد القرآن الكريم بكل بطونه وبكل محكمه ومتشابهه وبكل تأويله. هذا الآن الكلام ليس من حيث المعاني التي يخرج إليها القرآن، هذا علم له تخصص، علم التأويل، علم التفسير، ولكن من حيث البلاغة أيضا كل على قدره يفهم، ونادر من الناس من يفهم هذه البلاغة. يقول: ليست له عشيرة تحميه، يعني هذا العلم، ولا أهل بيتي عصمة تفطن لما فيه. فهذا مع الأسف الشديد أن كثير من الناس يأتي مثلا ينظم أو يكتب أو يؤلف النثر مثلا أو الشعر، ولكنه يؤلف كما يريد ويتصور أن هذا فيه بلاغة، وهو قد يضحك الثكلى لركاكته ولبعده ولاستعمال كلمات ليست بليغة وليست فصيحة، بل ويستعمل الكلمات غير النحوية، غير يأتي بمختلف أنواع الكلمات ويرتبها على مزاجه وعلى قدر علمه وعلى قدر فهمه، ويتصور أن هذا شعر، ويتصور أن هذا مثلا نثر فيه بلاغة. لماذا؟ لأن هذا العلم ليست له عشيرة تحمي وتذب عن هؤلاء الدخلاء الذين يتصورون أنفسهم شعراء أو بلغاء أو خطباء أو ما شاكل ذلك. لماذا؟ لأن هذا العلم أدق من السحر. يعني حتى علم السحر صحيح هو علم باطل، ولكن هل كل إنسان يكون ساحر؟ الذي يريد أن يتجاوز الحدود الشرعية ويكون ساحرا؟ لا يأتي بسهولة، هذا أيضا يحتاج إلى جهد وعلوم يتعلمها حتى يكون كذلك. وأهول من البحر، هذا العلم علم واسع لأنه تدخل فيه عدة عوامل كما بينا في المحاضرة الماضية، عوامل الكلمة بذاتها، وائتلاف الكلمة مع أخواتها، وائتلافها بالمعاني، مرة ائتلافها من حيث الموضع الإعرابي والموقع البلاغي والموضع الصوتي، الموقع الصوتي، ومرة ائتلاف هذه العبارة وهذه الكلمة بالمعنى مع المعاني الأخرى. فنحن الآن نريد أن نأخذ تآلف الألفاظ والمعاني. وكيف لا يكون كذلك وأنت تحسب أن وضع الصبح في موضع الفجر يحسن في كل كلام، كما بينا في الآية الكريمة أن الناس يعرفون أن كلمة الصبح ترادف كلمة الفجر، فإذا قلت طلع الفجر أو طلع الصبح لا يفرق في المعنى العام عند الناس في أذهان الناس، ولكن في التدقيق البلاغي في الموضع الناحية البلاغية بالاستعارة لا يصح ذلك، لا يصح ذلك، وقد بينا هذا مرارا. وكذلك قد يصح من حيث مثلا في الشعر وفي غير القرآن، قد يصح من حيث السجع مثلا، السجع أو بعض الأوزان، لكنه لا يصح من حيث المعاني، والمعاني الإعرابية والمعاني البلاغية، وأيضا من حيث التنافر، قد تأتي لفظة تتنافر مع لفظة أخرى من حيث الصوت، فلا بد أن تأتي الألفاظ مؤتلفة من حيث الصوت، لا أن تأتي كلمة نابية أو شديدة القرع على السمع، صوت قوي ثم يأتي صوت خافت، ثم يأتي صوت قوي ثم يأتي صوت خافت آخر، يحدث اضطراب بالسمع. إنه هذا كما أنه إنسان مثلا يمسك المذياع ويرفع الصوت عاليا ثم يوطيه ثم يرفعه، ثم أصلا يحدث التقزز للسامع ويحدث الاشمئزاز. لماذا؟ لأنه يريد أن تكون هذه النغمات الصوتية أن تكون متقاربة مؤتلفة، لا أن تأتي مرة بصوت عالي جدا ثم بصوت واطي، هكذا سواء كان بالأخبار أو بالشعر أو بالنثر، أنه لابد من التآلف. كذلك حبات العقد اللؤلؤ أو عقد المصوغات من الجواهر لابد أن تأتي متآلفة، لا أن تأتي حبة كبيرة جدا ثم حبة صغيرة جدا، يضيع هذا المعنى. أما الحبة الصغيرة إلى جنبها أصغر، مثل الكبيرة إلى جنبها أقل 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 إلى أن تأتي لأصغر حبة مثلا، فيها معنى وتعطي معنى للانسجام. فالحبة الصغيرة جدا آخر العقد جدا صغيرة بالنسبة للأولى الكبيرة، ولكن جاءت منسجمة ومتآلفة. فالمقصود لا أن الكلمات كل الكلمات تأتي بحجم واحد وب ذبذبة صوتية واحدة، ولا، وإنما المقصود أن يكون هناك تآلف وانسجام من حيث الموسيقى الصوتية للكلمة ومن حيث مخارج الحروف. ها هذا التأليف في نسق الألفاظ ونغمها يشمل التآخي في المعاني أيضا، وكذلك التآخي في المباني، فلا يكون معنى لفظ نافرا من المعنى الذي يجاوره، ويتألف من الألفاظ والمعاني وما توعزه من أخيلة وما تثيره من معان متداعية يدعو بعضها بعضا، ويتألف منها علم زاخر كثير خصب. وقد عبر عن هذا المعنى الوليد ابن المغيرة بقوله يصف القرآن الكريم: إن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمهدب. فإذا أعلاه لمثمر هذا الثمر، أو إن عليه لحلاوة هذا اللفظ، لفظ القرآن عندما تلفظ الكلمات القرآنية حلوة منسجمة، عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا توجد كلمة شديدة القرع على الأصوات وكلمة هادئة لينة سهلة، بل كلها جاءت تنسجم مع الرحمة، كل الكلمات جاءت سهلة لينة تعطي نفس كأنه المعنى الذي تتحمله هو الرحمة، أرادت أن تبين الرحمة بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك عندما سوف نأخذ في قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سوف نأتي إليها إن شاء الله، بس أريد أن أبين فقط كلمة روحا من أمرنا، أوحينا روحا من أمرنا، انسجام بالكلمات، هذه الكلمات منسجمة مع بعضها من حيث مخارج الحروف ومن حيث اللفظ ومن حيث الصوت، كل صوت تعطي هذه الكلمة، هذا التآلف بالألفاظ. لا نقتصر عليه فقط التآلف بالألفاظ، بل لا بد أن يشتمل التآلف بالألفاظ على التآلف في المعاني، يعني أيضا المعنى أنه لا بد من أن تكون هذه الكلمات وهذه العبارات تعطي معاني متقاربة، لا واحد يتكلم بالشرق وواحد يتكلم بالغرب، معنى في الشرق ومعنى في الغرب ومعنى في الشمال ومعنى في الجنوب، هذا لا يأتي منسجم، لا بد أن تأتي المعاني أيضا منسجمة، بحيث أنه الكلمة أو العبارة التي أوصلت فيها معنى لدين السامع، العبارة التي بعدها تنسجم معها وتكمل من حيث ابتدأت العبارة الأولى، تعطي معنى جديد، لا أنه تتوقف أو تعطي معنى آخر بعيدا عن هذا المعنى، لابد أن تأتي منسجمة. وهناك حلقات اتصال بالمعاني، هذه الحلقات، هذا الارتباط، هذا التآلف الموجود بالمعاني، هذا الذي نقصد منه من تآلف الألفاظ والمعاني. فعندما نقول تآلف في الألفاظ بينا هذا المعنى، تآلف في المعاني أيضا لابد من وجود روابط تربط المعنى، هذا المعنى بالمعنى الآخر، وهذه المعاني بالمعاني الأخر، لابد من وجود هذا الترابط. هذا الربط الذي يكون يشعر به السامع أنه لم ينتقل من معنى إلى معنى بدون وجود صلة وصل بين المعنيين، بين المعنى الأول، يعني هنا مبحث تحدثت عنه هذه العبارات، وهناك مبحث آخر، موضوع آخر تحدثت عنه الآيات الأخرى، ولكن هناك صلة وصل بين هذا المعنى وذاك، الربط هذا الذي نقصد به التآلف، يعني ما الحلقة التي، كما مثلا في السلسلة هناك حلقات وترتبط بعضها ببعض وتأتي منسجمة، فكذلك سلسلة الكلام لابد أن يكون فيها حلقات توصل هذا المعنى بهذا، إضافة لتآلف الألفاظ لابد أن يكون هناك التآخي في المعاني والتآخي في المباني، في مبنى الكلمة وفي مبنى العبارات وفي مبنى الجمل، لابد أن يكون هذا التآخي موجودا، وإلا لا يصح أن نصف الكلام بأنه بليغ. فلا ننظر فقط إلى العنصر الأول وهو التآخي في الألفاظ، بل لا بد أيضا أن ننظر إلى التآخي في المعاني والمباني. فلا يكون معنى لفظ نافرا من المعنى الذي يجاوره، لا بد أن يكون هناك انسجام ويتألف من الألفاظ والمعاني ما توعزه من أخيله. يعني أنت لما تسمع الكلام سوف يحدث لك هذا الكلام صورة، تتصور صورة معينة. ما يحدثه الكلام من الصورة، أنت مثلا عندما أقول لك كلمة سفينة فالذهن يتصور معنى السفينة، ولكن عندما أقول لك سفينة تشق عباب البحر أعطيت صورة أخرى أنه سفينة بالبحر وهناك أمواج عالية متلاطمة وهذه السفينة تشق هذه الأمواج. فالكلمات عندما تآلفت أعطت صورة جديدة، ولكن هذه الصورة الفنية قد تكون فصيحة ولكن هناك ما هو أفصح منها. فلما تقول الآية الكريمة موج كالجبال، يعني عندما يصف طوفان نوح عليه السلام الذي حدث الموج كالجبال، يعني أمواج هائلة جدا والبحر هائج إلى أبعد الحدود، بحيث توصفها الآية كالجبال، الموج كالجبال يعني ارتفاع هائل. أي سفينة تستطيع أن تقاوم هذه الأمواج؟ لأنه كم ارتفاع السفينة ما لم تكن بحفظ الله تبارك وتعالى. فالكلمات عندما تأتي لابد أن ننظر إلى انسجام اللفظ من حيث أن لا يكون اللفظ نابيا، أن يكون منسجما مع اللفظ الذي يجاوره، وكذلك الكلمة من حيث المعنى أن تكون منسجمة مع المعنى الذي تجاوره، ويكون هناك حلقة. وما تصوره من أخيلة هذا الخيال والصورة أيضا لابد أن يأتي منسجما ومثيرا بمعانيه لما يحدثه في ذهن السامع، فيتألف منه من هذه الصور علم غزير وكثير وخصب. وهذا الذي عبر عنه الوليد بقوله، الوليد بن المغيرة بقوله إن أعلاه لمثمر أعلى القرآن وإن أسفله لمغدق، ففيه معاني وفيه مباني، لأنه جذور الكلمة ومباني الكلمة من أي لفظ ومن أي حروف بنيت هذه الكلمة ومن أي كلمات بنيت هذه العبارات. ونأتي بشاهد على هذا المعنى كيف أن الكلمات منسجمة في القرآن الكريم. مضمون القصة أن أحد القراء يقرأ، وأعرابي من البادية، وعادة أهل البادية يكونون فصحاء بلغاء لأنهم لم يحتكوا بغير العرب فتفسد لغتهم ويفشو فيهم اللحن، بل حافظ أهل البادية، طبعا ليس الآن، خاصة في تلك العصور التي كانت فيها اللغة العربية بلغت أوجها، وفي عصور مثلا ما بعد نزول القرآن الكريم بما يقارب 4 قرون كانت اللغة العربية الكلام يستشهد به في ذلك الوقت من الشواهد النحوية يعتبر واللغوية. فأحد القراء يقرأ وأعرابي يستمع، فأخطأ هذا المقرئ فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال خطأ والله غفور رحيم، ختم الآية ب والله غفور رحيم. فالأعرابي قال إنه يقطع الأيدي نكالا فلا يتفق القول، يعني وهناك رواية أخرى تقول أنه لو إذا ختمت الآية بقوله تعالى والله غفور رحيم، الغفران والرحمة، لو غفر ورحم لما قطع، يعني إذا يغفر ويرحم لماذا يقطع؟ الغفران والرحمة لا ينسجم مع القطع، لأن يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فالقارئ راجع نفسه فتذكر أنه أخطأ، لأن الآية تقول آخر الآية والله عزيز حكيم. فالأعرابي قال نعم عز فحكم، أما أنه غفر ورحم لما قطع، عز فحكم فقطع، أما أنه غفر ورحم لما قطع، لو ذكرت المغفرة والرحمة لما قطع، هنا قطع، فلا بد أن يأتي الكلام منسجما. فإذا تآلف المعاني هذه القصة تبين لأن هذا الأعرابي على سليقته اللغوية يعني شعر بأن المغفرة والرحمة ذيل الآية لابد أن يعطي سرا ومعنى يفيد تكملة المعاني السابقة. كل الأسماء القرآنية، الأسماء الباري تبارك وتعالى والصفات الإلهية التي وردت بالآيات كلها لها معاني منسجمة مع مقدمة الكلام بالآية ووسط الكلام ومغزى الكلام، وتفسر كثير من هذه الألفاظ المعاني والمرامي التي تهدف إليها الآية الكريمة. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع، والآية تتحدث والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فأين النكال من المغفرة والرحم؟ هذا المعنى الذي نريد أن نبينه من تآخي المعاني، أن المغفرة والرحمة لا ينسجم مع النكال والجزاء والتهديد بالقطع، وإن التآخي في المعاني والألفاظ ونسقها ونغمها ومعانيها واضح في كل آيات القرآن الكريم. كل آيات القرآن عندما تلحظ فيه في القرآن أو تلحظ فيها في التآخي في المعاني هذه الأمور تجدها كلها متآخية، لا في آية دون أخرى، وسطه كطرفيه في كل هذه الأمور، ولا في سورة دون سورة، فلا تجد في لفظ معنى يوجه الخاطر إلى ناحية ويليه آخر لفظ آخر يوجهه إلى ناحية أخرى، بل تجد النواحي كلها متحدة إما بالتقابل وإما بالتلاصق وإما بالمجاورة، وفي كلتا الحالين تجد معنى كل لفظ يمهد لمعنى لفظ آخر. المعنى هذا الأول مثل يعني الحبات الخرزة الخرز في المسبحة، أو مثل حبات اللؤلؤ ولله المثل الأعلى، ومثل الدرج السلم، كل سلمة توصلك إلى ارتفاع أعلى 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 وهكذا حتى يتم المعنى، فكل معنى يوصلك إلى معنى آخر، وكل لفظ في معنى يوصلك إلى لفظ آخر يعطيك معنى متمم للمعنى السابق. تجد معنى كل لفظ يمهد لمعنى اللفظ الآخر، فلا تنافر في المعاني كما لا تنافر في الألفاظ، وهما في مجموعهما ينسابان في النفس غذاء رطيبا مريئا ونميرا عذبا سلسبيلا. هكذا الآيات الكريمة تأتي للسامع، وهذا هو سر من أسرار القرآن. تجد أنك لو استمعت إلى قصيدة بليغة جميلة في غاية العذوبة، أجمل قصائد العرب، تخير أنت ما شئت، هناك بعض الكتب ألفت في مختارات من قصائد من أعذب قصائد العرب وأبلغ قصائد العرب وأجمل، وتسمعها في المرة الأولى الثانية الثالثة تنشد إليها وتدهش من بلاغتها ومن جمالها وعذوبتها، ولكن إذا كررت عليك سوف تسأمها وتمل من سماعها وتنزعج وتشمئز، وتصبح كمان الإنسان الشبعان قد اكتفى من الطعام، إذا قدمت له الطعام ثانية حتى لو نفس الطعام الذي يلتد منه فيه وشبع منه يشمئز، تقزز. فنفس الشيء بالنسبة إلى القصائد البليغة العذبة الجميلة، هذا الأمر في القرآن الكريم ليس كذلك. القرآن مهما كررته أنت تشعر بحلاوة في الاستماع إليه، لا تتقزز النفس من الاستماع إليه. أنت كل يوم تقرأ مرارا في الصلاة 10 مرات على الأقل سورة الفاتحة، ومع ذلك في كل مرة المؤمن يخشع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لا يحدث له اشمئزاز ولا نفرة ولا ملل ولا سأم، هذا خرق للعادة. هذا الأمر القرآن خرق العادة، العادة أننا لو أتينا بكل قصيدة عذبة بليغة جميلة مرة مرتين ثلاثة نشمئز ونتقزز من سماعه ونسأم ونمل. القرآن فيه هذا السر العجيب، هذا السر من الأسرار، هذا هو الإعجاز البلاغي. لماذا لا يكون القرآن الكريم كبقية الكلام؟ إذن معنى ذلك فيه سر، هذا هو الإعجاز، أن القرآن لا تمله ولا تسأمه، النفس تتلقاه كالسلسبيل، كالماء العذب الزلال الذي يقع على نفس عطشة، يعني هكذا القرآن الكريم. ومع تكرار سورة الفاتحة مرارا باليوم لعله أكثر من 10 مرات نقرأ هذه السورة ومع ذلك لا نمل. ليس فقط سورة الفاتحة، كل القرآن الكريم عدد في الاستماع إليه، في معانيه، في ألفاظه. والباقلاني يذكر لنا مثالا، يأخذ لا على أي آية تأخذها من القرآن هي في نفس المستوى من حيث هذه المعاني التي نريد أن نبينها، ليست على نحو الاختيار، لكن هذا اختيار الباقلاني، اختار هذه الآية الكريمة قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. سورة الشورى الآية 52 و53. هذه الآيات الكريمة بعباراتها وإشاراتها البيانية وسياقها تدل على ابتداء الرسالة المحمدية وانتهاء أمر الناس في الأخذ بها، كيف أن الرسول صلى الله عليه وآله بدأ بالرسالة وكيف أن الناس أخذوا بها، وعاقبة من اهتدى وعاقبة من ضل وعصى وغوى. وإذا نظرنا إلى هذه الآيات الكريمة وجدناها متآخية في ألفاظها، مؤتلفة في ألفاظها، لا توجد فيها لفظة نابية نافرة عن لفظة أخرى ولا معنى منفرا أو متنافرا مع المعنى الذي يليه، فالألفاظ فيها متآلفة متآخية، والمعاني أيضا فيها متآلفة ومتآخية، والمباني يندمج بعضها ببعض ويأتلف لا نفرة فيه. والآية فالآية قبلها تبين طرق كلام الله تعالى مع خلقه، هناك آية كريمة قبل هذه الآية تبين الطرق التي يتكلم الله تعالى مع خلقه، يتكلم بها مع خلقه، هناك طرق. تقول الآية: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. طرق مختلفة، إما وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. من وراء حجاب كما مثلا في الشجرة الله تعالى كلم موسى أحدث الصوت في الشجرة فسمع موسى عليه السلام الصوت وكأنه يأتيه من كل مكان. الله تعالى خلق الصوت الذي يريد أن يعبر فيه من المعاني بالشجرة فسمعه موسى عليه السلام. فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. فالآن نريد أن نبتدئ بالإشارات البيانية التي نريد أن ننبه إلى بعضها، طبعا لا نستطيع أن ننبه إلى كل الإشارات البيانية القرآنية لأننا أعجز من ذلك. فهنا نجد كلمة كذلك وكذلك أوحينا، أنه الآية اللي قبلها بينت أنواع الوحي، هذه الآية أنه كما أن هناك وحي عن وراء حجاب أو الله تعالى يوحي إليه أو يرسل رسول، كذلك أنت أوحينا إليك وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فكلمة كذلك تربط بين هذه الآية وبين الآية السابقة أنواع الوحي، فيتدل على المؤاخاة. هناك تآخي بين هذه الآية وهذا المعنى الجديد، هناك مؤاخاة بينهما، من الذي آخى بهذا الرابط وكذلك؟ فإذا كلمة وكذلك الواو العاطفة والكاف للتشبيه والإشارة إلى تلك الآية والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة وكذلك أعطت كل المعاني. هذه المعاني جاءت حتى تتآلف هذه الآية الجديدة بالمعنى مع الحديث عن أنواع الوحي في الآية السابقة، وهي تشير إلى علو الله في المعنى الذي قرره إنه علي حكيم. الله منزه عن أن تباشره الحواس، لا يرى بالعين، لا يحس، لا يلمس، فكيف يخاطب المخلوقات؟ فإذا لابد من واسطة أو وسيلة على مستوى المخلوق، فهذه طرق حتى المخلوق يستوعب الكلام، وحي من وراء حجاب يرسل رسولا، هذه طرق على قدر المخلوق وليس على قدر الله. علي حكيم، فهو علي لأنه متعالي عن صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، وهو حكيم فبحكمته أوحى هذه أوصل هذه المعاني عن طريق الوحي، عن طريق من وراء حجاب، عن طريق رسول، هذه وسائط ووسائل لإيصال الوحي إلى الناس. إنه علي متعالي تبارك وتعالى عن أن يتصف بصفات المخلوقات، وتشير إلى حكمة اختيار الطريقة في الرسالة المحمدية. أي نوع من أنواع الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ اختار قسما منها وكذلك أوحينا. هناك الآية الكريمة بيّنت أنواع الخطاب من قبل الله، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هنا الآية قالت وكذلك أوحينا، إذن أنت اخترنا لك هذه الطريقة، طريقة الوحي في القرآن الكريم. فإذا جاءت الآية منسجمة في المعنى، واختارت القسم بعد أن قسمت الأنواع، اختارت قسما من هذه الأقسام، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهنا نجد ائتلافا بين كلمة أوحينا وكلمة روحا وكلمة أمرنا، في المخارج في الألفاظ تجد انسجام حيث الراء والحاء، أوحينا وروحا، وأمرنا الراء في أمرنا وروحا، فهناك تآلف في الألفاظ وتآلف في الكلمات، وأيضا تآخي في المخارج والنغم، روحا أمرنا أوحينا، شوف هذه الكلمات كلها منسجمة بالنغم أيضا، فهذا الانسجام في المخارج الحروف وفي النغم يدرك طبعا بالحس، له جرس في السمع ولا ينبه إليه بالمعنى، ولكن نحن نريد أن ننبه إلى بعض المعاني. فكلمة أوحينا تدل على أن خطاب الله تعالى لرسله لا يكون جهرا، يعلمه كل واحد ويسمعه كل إنسان، فهو خطاب لرسوله صلى الله عليه وسلم، للرسول والرسالة، يعني أنه الخطاب الوحي، الصحابة الذين كانوا يجلسون عند رسول الله صلى الله عليه وآله لا يسمعون الوحي ولا يرونه، ولكنهم عن طريق رسول الله الذي زود بالقابلية التي يستلم فيها الوحي، يرى جبريل عليه السلام، يسمع صوته، يسمع ما يوحى إليه. فهو خطاب للرسول، والرسالة بمجرى الأمور تكون بين المرسل وبين المرسل، والتعبير بأوحينا إبطال لقول من يقول أرنا الله جهرة، لأنه بعضهم طلبوا من موسى عليه السلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فإنه هذا تخصص لإنسان معين، الله تعالى اختصه بهذا الوحي، يصطفيه ويوحي إليه، ليس كل إنسان يستطيع أن يرى الوحي. يعني الأمثال تضرب ولا تقاس، يعني أننا لا نسمع ولا نرى الآن الأصوات الموجودة في هذه القاعة من أصوات القنوات الفضائية والصور الفضائية موجودة، ولكن لا نرى، لكن تحتاج إلى أجهزة معينة تكشف لنا عن هذه الصورة وعن هذا الصوت وأصوات التليفونات، فلا بد من وجود تخصص معين يكشف. فكذلك النبي والرسول عنده القابلية، الله تعالى جهزه وزوده بالقابلية التي يرى ويسمع فيها هذا الصوت، صوت وصورة من عالم آخر، من دبدبات أخرى. فالذين يقولون أرنا الله جهرة، هذا ليس كلاما صحيحا، كلام باطل، يقولون عن جهل بالله وبرسالاته، ويقولون لولا أنزل علينا ملك، ليس فقط هذا، يريدون ملك ينزل عليهم. هذه التقولات، هذه الآية تبطل هذه المعاني، أن يروا الله جهرة أو ينزل عليهم ملك فيكلمهم كما يريدون، هذا كله باطل. فالآية ترد عليهم وقالوا لولا أنزل علينا ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأن هناك شروط وقوانين خاصة بهذا العالم، فعندما يأتي الملك لابد أن يرى، وإذا يرى لابد أن يكون جسما، وإذا كان جسما لابد أن يلبس ما يلبسون، فإذا لابد من النظر إلى قوانين هذا العالم، أنه الذي يسمع ويرى بقوانين هذا العالم. وبما أن الملائكة ليسوا من جنس هذا العالم، فإذا لهم قوانين أخرى، الوحي ليس من جنس العالم، ليس من جنس هذه المادة التي نعيش فيها. الكلام لا يكفي باستكمال هذه الآية في هذه المحاضرة، نؤجل الكلام فيما تبقى من هذه الآية المباركة إلى اللقاء القادم.